إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي أنفسنا، فلولا فضله ورحمته سبحانه وتعالى ما زكى أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأمر بالفحشاء والمنكر، الفحشاء المعاصي التي هي الشهوات، والمنكر البدع والأهواء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا مما يبين شدة عداوة الشيطان، وأنه لولا حفظ الله وفضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى علينا ما زكى أحد. وهذا المعنى هو من أعظم الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل الشيطان. نحن إذا عرفنا هذا المعنى ولجأنا إلى الله تعالى وخضعنا إلى الله تعالى واستعذنا به سبحانه وتعالى من الشيطان، فهذه عبودية، هذه عبودية لله، والله تبارك وتعالى يحب العبودية له سبحانه وتعالى. فلولا أن الله تبارك وتعالى خلق الشيطان لو كانت الدنيا ما فيها شر كان خلاص صرنا يعني مثل عالم الملائكة. فأراد الله تبارك وتعالى يعني أن يقوم الصراع بين الخير والشر بخلق هذا المخلوق اللعين. لازلنا أيها الإخوة في معرفة شيء عن عالم الجن بعامة وعن الشيطان بخاصة من خلال هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الشيخ الأشقر عالم الجن والشياطين. قسمه إلى 6 فصول يمكن أن نجملها في 3، يمكن أن نجملها في 3 فصول. وهذه 3 فصول مما يوجب عليك أن تتعلمها، لأنك مخلوق في هذه الدنيا من أجل مصارعة الشيطان، من أجل أن تستقيم على الصراط المستقيم، وهو يريد أن يحيدك عنه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا لا بد من معرفة هذه الفصول 3. الفصل الأول: تعريف بعالم الجن والغاية من خلقهم ولماذا خلق الله الشيطان. فهذا الفصل هو فصل علمي، أمور علمية تعرفها وتعلمها. الفصل الثاني: أهداف الشيطان وأساليبه، فإن الشيطان له أهداف وله أساليب، حدد أهداف معينة وله أساليب في الوصول إلى هذه الأهداف. الثالث: التحصن من الشيطان. فإذا هذه ثلاثة فصول واضحة: تعريف بعالم الجن بعامة والشيطان بخاصة، الثاني معرفة أهداف الشيطان وأساليبه، والثالث كيف التحصن من الشيطان. ولذلك نحن نذكر ثلاثة أمور أخرى مهمة، وهي هدف الشيطان وأسلوبه ومجاله. أنت عند التأمل في كتاب الله عز وجل تجد هذه الأمور الثلاثة: هدفه، أسلوبه، ومجال عمله. أما هدفه فهو الإغواء باختصار شديد. نحن ذكرنا في المرة الماضية الكفر والبدعة والكبيرة وغير ذلك، لكن هذا كله يمكن أن يجمع في كلمة واحدة: الإغواء. فهدفه الإغواء كما قال تعالى عنه: ولأغوينهم أجمعين. فإذا هدف الإغواء، الإغواء الإضلال، هذا هدفه باختصار في كلمة واحدة. أسلوبه التزيين، أسلوبه التزيين، وإن شئت فقل خطوات الشيطان. فإذا هو يزين، هو يزين وله خطوات، كما قال تعالى عنه: لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض. وأما مجاله فكما قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا مجاله، فمجاله أن يقعد لك على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فإذا ما تنسى هذه الكلمات الملخصات: هدفه وأسلوبه ومجاله. هدفه الإغواء، أسلوبه التزيين، ومجاله القعود على الصراط المستقيم. في المرة الماضية يعني طوفنا بعض الشيء في هذا الكتاب المهم، ووصلنا إلى المبحث الثالث في الفصل الثالث. قال قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر، فقائد هذه المعركة هو إبليس، وله جنود، له جنود من الجن وله جنود من الإنس، كما جاء في الحديث أن النبي أن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، سراياه من الجن وسراياه من الإيش؟ من الإنس. فإذا جنوده من هؤلاء ومن هؤلاء، فتحذر يعني شياطين الإنس، شياطين الجن والله الأمر دفعهم سهل، شياطين الجن دفعهم سهل بالاستعاذة. إذا استعذت بالله من الشيطان استعاذة خالصة فإنه يخسى، فإنه يخسى، كما يفر عند الأذان، وكما لا يتحمل سماع القرآن. وأما الطامة الكبرى في شياطين ليش؟ في شياطين الإنس، فاحذر يعني شياطين الجن والإنس. واعلم أن كل إنسان معه قرين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. فهو له قرين، فإذن عليك بذكر الله. وأنت جرب، جرب يعني يوم تقرأ شيء من القرآن، لسانك دوما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تجد راحة، تجد راحة صلاة وركات. فإذا عليك بذكر الله. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، فزينوا لهم. نعم. الشيطان يسخر هؤلاء لتضليل المؤمنين بإلقاء الشبهات، والشيطان يدفع أولياءه لإيذاء نفوس المؤمنين، بل يدفعهم إلى حرب المسلمين. فقاتلوا أولياء الشيطان. وأيضا يخوف المؤمنين أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه. فإذا تنبه لهذا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان ما بيخوف أولياءه، وإنما المراد يخوف أولياءه يعني يخوفكم بإيش؟ بأوليائه. ولذلك قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المبحث الرابع في أساليب الشيطان، هذه الأساليب ويمكن أن تسمى خطوات الشيطان، وذكر لنا الشيخ يعني أساليب عديدة لكنها كلها راجعة إلى التزيين، كلها راجعة إلى التزيين، سواء تزيين الشهوات أو تزيين الشبهات. يزين المعاصي لأصحابها ويزين البدع لأصحابها، فكلها راجعة إلى التزيين. ولذلك الشيخ ذكر أول شيء قال تزيين الباطل، تزيين الباطل. قال فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع، وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية، وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن، يسمونه فنا ويسمونه إبداعا، هذا كله تزيين. قال وكذلك الأفكار المسمومة. فإذا الأمر كله يرجع إلى الشهوات والشبهات. أيضا من أساليب الشيطان أيها الإخوة الإفراط والتفريط، والمهم أنه يظفر بأحد الجانبين، إما أن يجعلك غاليا مفرطا، وإما أن يجعلك مفرطا. ولذلك وجدنا الخوارج في جانب، هذا جانب الغلو، ويقابلهم من يقابلهم المرجئة. فانظر إلى طرفي نقيض. الخوارج يكفرون بالكبائر، والمرجئة الإيمان عندهم، منهم من قال إيمان معرفة، الإيمان قول. فهذان طرفي نقيض. فالشيطان يأتي من أي الطرفين، يأتي إلى كل إنسان بما يناسبه. ومن وسائله أيضا وأساليبه التسويف والكسل، التسويف والكسل. قال بعض السلف أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس. سوف أعمل، سوف كذا، سوف أطلب العلم، فيظل في سوف حتى ينقضي إيش؟ حتى ينقضي عمره. نعم. أيضا من أساليبه الوعد والتمنية، الأمان الكاذبة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تأمل كيف وعدهم، وعد الكفار يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان ظهر بعضهم لبعض نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. الخامس إظهار النصح للإنسان، صار الشيطان إيش؟ ها ناصحا. لو كان ناصحا لنصح إيش؟ لنصح لنفسه. قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإذا يأتي في سورة الإيش؟ في سورة الناصح. السادس: التدرج في الإضلال، وهي التي تسمى الخطوات، خطوات الشيطان، التدرج في الإضلال. السابع: إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه. فإذا الشيطان من أسباب النسيان. قال تعالى عن صاحب موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وقال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى عن صاحب يوسف: قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، لما قال يوسف له: اذكرني عند ربك. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله. فإذا هذه من أساليب الشيطان. الثامن: تخويف المؤمنين أولياءه، وقد مر. التاسع: الدخول إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه، من الباب الذي تحبه وتهواه. وجد فيك يعني محبة للصلاة فيأتيك من هذا الباب، حتى يجعلك تترك السنة إلى البدع. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في السجود: من السنة المجافاة. يقول لك: لا، أنت حط اليدين على الأرض، لأن هذا إيش؟ هذا أكثر خضوعا لله، فيأتيك من هذا الباب. طيب، وجد مثلا طالب علم يهتم بعلم الجرح والتعديل وبعلم الرجال، فيأتيه من هذا الباب، ويجعله يتكلم بلا علم وبلا عدل، ويقول له: هذه نصيحة للدين، لا بد أن تتكلم في هؤلاء حتى يعرف الناس ما هم عليه من الشر، وهكذا. فإذا يأتي لكل إنسان من الباب الذي يحبه. نعم، لما وجد الأبوين يعني حريصين على النعيم، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فإذا جاءهم من هذا ليش؟ جاءهم من هذا الباب. العاشر: إلقاء الشبهات والشكوك، فيأتي إلى الإنسان ويقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإلقاء الشبهات. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا من وساوسه. فجاء جماعة من الصحابة وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منهم يجد في نفسه يعني شيئا عظيما وأمرا عظيما. فقال: ذاك صريح الإيمان، يعني طالما أنكم تكرهون هذه الأشياء وتستعظمونها فهذا دليل على الإيمان. فإذا جاءتك الوساوس ووجدت نفسك يعني تستعظمها وتستقبحها، وكما قال يعني بعض الصحابة: لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، لأن يكون حممة فحمة أحب إليه من أن يتكلم بما يوسوس له الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني لن يقدر عليكم إلا بإيش؟ إلا بهذا الباب، وهو الوسوسة. الحداشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه من أساليب الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الأنصاب والأزلام، الأنصاب الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، هذه من أساليب الشيطان، بل من أكبر أساليبه. الأزلام، الأزلام هي القداح التي كانوا يكتبون عليها افعل لا تفعل، والثالث ما عليه شيء، ثم يأخذ، فإن طلع افعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، إذا طلع الغفل الذي ليس عليه افعل ولا تفعل يعيد مرة ثانية السحب مرة أخرى. فهذا هو الاستقسام بالأزلام. الاستقسام أنه يطلب القسمة، يفعل ولا لا يفعل، فهذا من أساليب الشيطان. الخامس عشر السحر، وقد مر علينا قبل ذلك. السادس عشر أنه يأتي إلى الإنسان من نقاط الضعف، يأتيه من نقاط الضعف، إنسان ضعيف مثلا في جانب النساء والنظر إلى النساء يأتيه من هذا الباب، إنسان ضعيف في المال بخيل فيأتيه من هذا الباب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا يأتي إلى الإنسان من نقاط الضعف. إنسان عنده مثلا حدة في الأخلاق يتهور، فيأتيه من هذا ليش؟ يأتيه من هذا الباب. السابع عشر النساء والدنيا. نعم، النساء والدنيا، النساء حبائل الشيطان. حبائل الشيطان يعني ايش؟ يعني مصايد الشيطان، وكذلك الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني وضع يده على عينيه وينظر إليها، هذا معنى استشرفها. ماذا تفعل وكيف يغوي بها الناس وكيف يغويها، هذا إذا خرجت. فالشيطان يتمكن من المرأة إذا خرجت من إيش؟ إذا خرجت من بيتها. وكذلك الدنيا. الثامن عشر الغناء والموسيقى. الغناء والموسيقى، ونبه ابن القيم على الغناء الذي تعتبره بعض الطوائف عبادة، الغناء والسماع والرقص، ويعتبرون هذه طريقا للتعبد. قال: يتركون السماع الرحماني وهو القرآن ويذهبون إلى السماع الشيطاني. التاسع عشر من أساليب الشيطان أنه يجعل المسلمين يتهاونون فيما أمروا به، هذا من أعظم أساليبه. أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، يعني جعلوها معتدلة ما فيها عوجاج، وذلك بإتمام أركانها وشروطها واجباتها وسننها، فيأتي من هذا الباب. يتهاونون في إيش؟ في تحقيق ما أمروا به. ولذلك قارن سبحانه وتعالى بين أمور الإسلام وبين اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يجعل المسلمين يتهاونون في تسوية الصفوف كما هو الحال الآن، يتهاونون في تسوية الصفوف، لا الإمام يهتم بتسوية الصفوف ولا المأمومون يهتمون بذلك، فتأتي الشياطين وتقف بينهم، فبين كل رجلين شيطان، كيف يحسنون الصلاة؟ كيف تأتلف القلوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم، أفرد هنا الشيخ حفظه الله يعني مطلبا يتعلق بالوساوس. قال ابن كثير في قوله تعالى: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فالإنسان إذا غفل عن ذكر الله فالشيطان إيش؟ الشيطان يعني يوسوس، فإذا ذكر الله خنس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإذا هذه الوساوس. وأحيانا الشياطين يعني تتمثل في صورة إنسان، بل تتراءى له في صورة إنسان وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم، وقد تتشكل بصور غريبة كهؤلاء الذين يسمونهم رجال الغيب. تأتي الشياطين وتتشكل في صورة إنسان، فالناس يقولون هؤلاء من رجال الإيش، هؤلاء من رجال الغيب، ويدعون أنهم من عالم الإيش، من عالم الأرواح، وهي شياطين. وشيخ الإسلام له من ذلك من الحكايات الشيء الكثير. قال الشيخ الأشقر وبين، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أحيانا مكاشفات وتأثيرات، يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة فيها، لأن الشياطين تتنزل عليهم بها، وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان. وذكر هنا أيضا بالنسبة لتسخير الجن، فقال لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان، نعم، حتى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان لما جاءه الشيطان وعرض له وأمسك به، قال لولا دعوة أخي سليمان لرضته في سرية المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لتسخير الجن، الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو من خلفاء الرسول ونوابه. فإذا لو أنت بتقرأ على مشروع وتكلم جني على لسانه تأمره، قل له أمرك بعبادة الله وحده، أدي حق الله عز وجل، أدي حق الناس، لا تؤذي عباد الله، فإذا تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة لهم، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى. الحاصل أن شيخ الإسلام يقول يعني لو أنت سخرت الجن في أمور مباحة ولكن تكون بعد أن تأمرهم بطاعة الله، فإذا لا بأس بهذا إذا سخرتهم في أمور مباحة، وإن كان هذا يعني ربما يحتاج إلى تحقيق. ويمكن أن تراجع في ذلك ما جمعه الشيخ مشهور، جمع مجلدين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، وهما مجلدان نافعان. نعم. قال ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم، قال فهذا إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن استعان بهم على الكفر فهو كافر. هذا فيما يتعلق في الاستعانة بالجن. بعض الناس طبعا يتوسعون إذا ظهر الجن على لسان المصروع، فبعض المعالجين يتوسعون في هذا توسعا غير محمود. وذكر أيضا موضوع تحضير الأرواح، تحضير الأرواح، وبين أن هذه فرية الأرواح عند ربها، إن كانت منعمة فهي في الجنة، وإن كانت معذبة فهي في سجين، فكيف يقال تحضير الأرواح؟ وإنما هذه شياطين تظهر، شياطين تظهر وتتكلم بما كان عليه هذا الذي يدعى أنه حضرت روحه. فهذا كله من فعل إيش؟ هذا كله من فعل الشياطين. ثم بيّن خطورة هذه الدعوات، دعوة تحضير الأرواح، فبيّن الشيخ حفظه الله إن هذا فيه أمور خطيرة. قال: هذه الدعوات التي تزعم أنها بإمكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلا لإفساد الدين. فهذه الأرواح التي تحضر وهي في الحقيقة شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه وتقر مبادئ، مثلا نعم وتقر مبادئ ومثلا جديدة تعارض الحق كل المعارضة. قال: ففي واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح المحضرة اللي هي الشيطان يعني على لسان الوسيطة أن جبريل قد حضر هذه الجلسة. حياة الشيطان ويقول: تعرفون من اللي حاضر معاكم الآن؟ جبريل. يعني أنتم على إيش؟ أنتم على حق، ويكونون على دعوة هدامة تهدم الدين. قال: أن جبريل قد حضر هذه الجلسة، ولما كان الحضور لا يعرفون جبريل، قالت يعني الروح المحضرة اللي هي الشيطان: ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على محمد؟ إنه يبارك هذا الاجتماع. فهذا كله من تحضير الأرواح التي يزعمونها. ومن هذه الأرواح المحضرة يعني من تقول: نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا، غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم، فإلهنا هو إلههم، إلا أن إلهنا أظهر من إلههم. فهذا مما يذكر في تحضير هذه الأرواح، وإنما هي شياطين. وذكر هنا طبعا العرافين والكهان، لأن هؤلاء تنزل عليهم الشياطين أيضا. وذكر أيضا الأطباق الطائرة التي يتكلمون عنها، فهذه يقول: لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان. قال: واحتار الناس في تفسير حقيقة هذه الأطباق. قال: وأكاد أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه، ولقد أعطوا سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء، كما أعطوا القدرة على التشكل. فإذا يمكن، ما في مانع أن تكون أطباق الطائرة، هذا من فعل الجن والشياطين، حتى يشغلوا بها الناس. الفصل الرابع والمهم أيها الإخوة، وهو التحصن من الشيطان، الذي هو يعتبر أهم الفصول. أولا الحذر والحيطة، ولا يحصل الحذر والحيطة إلا بالعلم. الشيطان ما يتمكن من عالم، وإنما يتمكن من الجاهل. فإذا الحذر والحيطة، تقول: وذلك بالعلم الشرعي. ثانيا الالتزام بالكتاب والسنة، الالتزام بالكتاب والسنة. ولذلك والحمد لله نجد هؤلاء الشباب الملتزمين يعني مثل هذه الأشياء التي تكون في غيرهم قليلة جدا فيهم، كالصرع والمس والسحر وغير ذلك، في الالتزام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، آمنوا إياك نعبد وعلى ربهم يتوكلون إياك نستعين. فكن من أهل إياك نعبد وإياك نستعين والتزم بالكتاب والسنة. ثالثا الاستعاذة. والإمام النسائي له كتاب الاستعاذة في سننه وفيه أبواب كثيرة جدا، وأنت لو تأملت تجد أن الاستعاذة لها مواطن. عندما أنت تدخل المسجد، أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم سلطاني القديم من الشيطان الرجيم. لما تفتتح الصلاة تستعيذ بالله من الشيطان، لما تخرج من المسجد تستعيذ بالله من الشيطان. الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند الغضب، الاستعاذة عند الجماع، الاستعاذة عند نزول يعني مكان جديد، وأنت مسافر مثلا، نزلت فندق أو نزلت غرفة تستريح فيها، فتستعيذ بالله من الشيطان. الاستعاذة عند سماع نهيق الحمار، التعوذ عند قراءة القرآن. تعويذ الأبناء والأهل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه الكلمات، ولذلك نزلت سورة المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فإذا الاستعاذة هذا من أهم ما يكون. طيب رابعا مما يعني يتحصن به العبد من الشيطان ذكر الله تعالى. وحديث الحارث الأشعري معروف أن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أمر بني إسرائيل، فمن ضمن هذه الكلمات: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك أو مثل ذلك: مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فذكر الله هو الحصن. ولذلك يعني قد أحسن القحطاني لما قال في كتاب هذا: حصن المسلم، حصن ذكر الله تبارك وتعالى هو الحصن. أريد أن أنبه هنا في صفحة 154 على الحديث الطويل هذا، حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة المدينة أو في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه. وذكر أمورا طويلة في أربع صفحات. ثم قال: رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، قال: وبنى كتابه عليه. أبو موسى المديني بنى كتابه على هذا الحديث. وشيخ الإسلام يقول عن هذا الحديث: شواهد الصحة عليه. فنريد أن ننبه أن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 7129، وقال منكر جدا. قال واتفق الحفاظ المتقدمون ومن سار سيرهم من المتأخرين على استنكاره وتضعيفه. قال وخالفهم بعض المتأخرين ضاربين بذلك القواعد العلمية، ومن هؤلاء الذين صححوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد رد الشيخ عليهما. فإذا نعرف أن هذا الحديث الطويل حديث ناش، حديث ضعيف، والحمد لله الأحاديث التي في أن الإنسان يحصن نفسه من الشيطان بذكر الله ما أكثرها، فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث المنكر. خامسا، الأمر الخامس، لزوم جماعة المسلمين. سبحان الله، لزوم جماعة المسلمين يحصن من الشيطان، والذي يفارق جماعة المسلمين بالبدع والأهواء تتلقفه الشياطين وتزين له البدع كل يوم حتى يزداد فيها عتوا وغلوا. فإذا اللزوم جماعة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. فإذا من بركة الجماعة، من بركة الجماعة التحصن من الشيطان. سادسا، كشف مخططات الشيطان ومصائده، وهو يرجع إلى الأول اللي هو الحذر والإيش والحيطة، وإنما ذلك بالعلم. وكما ذكرنا لكم من قبل عليك بكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم وتلبيس إبليس لابن الجوز. سابعا، مخالفة الشيطان، مخالفة الشيطان. يقول الحارث بن قيس إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، فزدها طولا، فتخالف الشيطان. أيكون الشيطان يأمر بالخير؟ الشيطان ما يأمر بالخير. نعم، إلا في بعض المواطن، لما دل من أبا هريرة على آية الكرسي. ثامنا، التوبة والاستغفار. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تابوا إلى الله واستغفروا، فإذا هم مبصرون. تاسعا، دفع التهمة، دفع التهمة عن نفسك. قال أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس. فإذا الشيطان يعني يأتي في مواضع التهم، يأتيك ويجعلك تتهم أخاك بما هو بريء منه، فأنت ادفع التهم حتى تكون يعني عونا لأخيك على ألا يتهمك. والدليل على هذا القصة المعروفة لما كانت صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يعني يوصلها، فرآه رجلان فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فإذا نتعاون في دفع الشيطان. إذا أنا في محل تهمة فالواجب علي أن أدفع التهمة عن نفسي حتى ما يأتيك الشيطان ويجعلك إيش؟ ويجعلك تتهمني. ثم ذكر الشيخ علاج الصرع، فقال: بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، وقد يكون عن بغض ومجازاة، وقد يكون عن عبث منهم وشر. فهذه أسباب الصرع: قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، وقد يكون عن بغض ومجازاة مثل أن تؤذيهم فيؤذونك، وقد يكون عن عبث منهم وشر كما يكون من سفهاء الإنس فيكون هذا الأخير من سفهاء الجن. المهم أن الصرع له أسباب فتعرفها حتى تجتنبها. وعلاج الصرع معروف أيها الإخوة، معروف بقراءة القرآن والرقى الشرعية. يقول شيخ الإسلام: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس. ويذكر هنا أيضا الشيخ أنه إذا عتى الجن كان معتديا وعتى وأبى أن يخرج فيمكن أن يسب ويضرب. قال: فإذا لم يرتدع الجن بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. فإذا هذا إذا عتى وتجبر. قال: وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن. وإن كان يعني بعض الأفاضل يعني ينكرون ليش؟ ينكرون يعني ضرب المصروع. نعم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وقائع في القراءة على المصروع وفي إخراج الجن. ذكر الشيخ يعني ثلاث مواضع، أصحها عن عثمان بن أبي العاص، هذا صحيح، قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان. قال: فدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: الحق بعملك. فهذه قصة صحيحة رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال: يا شيطان أخرج من صدر عثمان، وهنا أخرج عدو الله. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مر على امرأة وعندها ابن، هذا رواه الإمام أحمد وإسناده حسن، وكان به لمم، فيعني تفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فأعطته المرأة يعني غنما وأقطا وغير ذلك. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني قرأ على الإيش؟ على المصروع. وإن أوصيت المصروع بالصبر وتحمل الصبر كان أحسن، كما في قصة المرأة الإيش؟ المرأة السوداء: إن شئت صبرت، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولي الجنة. ويذكر هنا أيضا عن الإمام أحمد أنه يأمر الجن بالخروج فيستجيب. نعم. فنحن نؤمن بهذا، وكما نقلنا لكم قبل ذلك إجماع المسلمين وغيرهم على على أن هذا يعني يحصل، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون دخول الجن في الإنس. ثم ذكر لنا الحكمة من خلق الشيطان، وأنا يمكن أن ألخصها لك في كلمة: الحكمة من خلق الشيطان الابتلاء. نعم، فلا يتم الابتلاء إلا بذلك. ودليل هذا ما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1642 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. فإذا خلق الله تبارك وتعالى إبليس من أجل الإيش؟ من أجل الابتلاء، من أجل أن يبتلى الناس، من هو الطائع ومن هو العاصي، من هو الذي يجاهد الشيطان ويخالف طريقه، ومن ذا الذي يتبعه ويتبع خطواته. فذكر هنا يعني ملخصا عن ابن القيم، وهو كله موجود في شفاء العليل، يعني الحكمة من خلق الشيطان هذا فصل كامل موجود في شفاء العليل. قال: فمن هذه الحكم ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية، تكميل مراتب العبودية، الاستغفار والتوبة. إذا لم يكن هناك الشيطان تستغفر من ماذا؟ استغفار والتوبة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فتكميل مراتب العبودية لا يتم إلا بمثل هذا. وكذلك خوف العباد من الذنوب وجعله عبرة لمن اعتبر، وجعله فتنة واختبارا لعباده، وهذا الذي ذكرناه، وإظهاره كمال قدرته سبحانه وتعالى بخلق الأضداد. شوف كيف خلق الله عز وجل الملائكة الذين كلهم خير ما فيهم شر أبدا، ويخلق إبليس الذي كله شر، ثم يخلق الإنسان الذي إذا أطاع الله تبارك وتعالى اقترب حاله من حال الملائكة، وإذا عصى اقترب حاله من حال إبليس. فهذا كله يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. قال: في خلق إبليس قيام سوق العبودية، وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه، فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه. فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها. فهذا بعض ما ذكره الشيخ في الحكمة من خلق إبليس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.